إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، إن من الإشكاليات الكبرى في أزمنة الفتن والاضطرابات توضيح الواضحات، والسبب في ذلك أن كثيراً من الثوابت صارت عند كثير من الخلق على خلاف ذلك، وتلك من أبرز الإشكاليات العقدية والفكرية المعاصرة التي نحياها في أزمنتنا التي توصف بأزمنة الفوضى العقائدية والفكرية. إذا أردت أن تخطب في الناس وأن تحفزهم وأن تبعث فيهم الأمل، قابلتك صنوف من البشر قد اضطربت أفكارها وثوابتها، فصارت نظرة هؤلاء متطرفة لما تقول، وابتلينا بنظرتين متطرفتين. فأما الأولى فهي النظرة السوداوية التي ترى أنه قد ذهب أوان الإسلام، وأن دين الله تبارك وتعالى لن يمكن في الأرض، وأن شرع الله إلى زوال. هذه النظرة السوداوية خيمت على كثير من العقول وأفسدت كثيرا من الألباب والقلوب. وفي المقابل يرى بعضهم أن الحديث عن التفاؤل والأمل هو نوع من أنواع التخدير الفكري لهذه الأمة، وكلا طرفي الأمور ذميم. لذا أردت أن أنحى بإخواني المنحى الوسطي، وهو المنحى القرآني والنبوي الذي حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى في أزمنة الأزمات وفي أوقات الملمات، كذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأردت أن تكون كلماتي في هذه الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى باعثة على الفأل والأمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى. والفأل في لغة العرب مادته فأل، وهو ضد الطيرة، وعرفه جماعة من أهل العلم والسلوك فقالوا إن التفاؤل صفة تجعل صاحبها أكثر إيجابية في توقعاته وسلوكياته وتصرفاته، بحيث يسير هذا المرء في حياته يحدوه الأمل بإذن الله تبارك وتعالى فيما هو فيه وفيما هو مقبل عليه. وقد عرف العربي القديم الفأل وضده، فكان العرب القدماء يعتقدون فيما يعرف بالتطير، فكانوا يتطيرون بالطير، فإذا طارت الطير يمنة سافروا وأقدموا، وإذا أحجموا، وإذا سافرت أو إذا انطلقت الطير إلى اليسار أحجموا، بل كانوا يتطيرون بالأحجار ويكتبون على أوراقها افعل ولا تفعل. عاش العربي القديم بهذا الأمر، إلا أن بعض عقلاء العرب رفضوا هذه الهرطقات، ومنهم لبيد بن ربيعة الشاعر العربي الشهير، حيث قال: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وأتى الإسلام على كل هذه الجهالات، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليفسد هذه الهرطقات وليستبدلها بأصول الإيمان الراسيات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شركا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة يعجبه أن يقال له: يا نجيح يا نجيح. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذم كلمات لما لها من آثار سيئة على النفوس والقلوب، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما أتاه سهيل بن عمرو، أتاه هذا المفاوض القرشي يوم صلح الحديبية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام؟ قال: أقبل سهيل فقد سهل أمركم بإذن الله. فكان صلى الله عليه وسلم يستبشر بالأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الأسماء والصفات السيئة. عن السعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جده كان يدعى حزنا، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزنا. قال: بل أنت سهل. قال: ما كنت لأغير اسما سمانيه أبي. قال: كما تكون. قال سعيد بن المسيب: فلا زالت فينا الحزونة. أيها الكرام المسلمون، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحب البشر، بل إنه أمر به فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم كثيرا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم على الفرش. فأنزل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ملكا فقال له: يا محمد، أتتألى علي؟ أتتألى علي؟ فقال: لا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشروا ولا تنفروا، وقاربوا وسددوا. والحديث حسنه العلامة الألباني. أيها الكرام، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمنا الفأل الحسن، وعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم في الأزمات الفأل الحسن، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الكرام، إن التفاؤل الإيجابي هو سمت المسلم الصالح، والتفاؤل الإيجابي الذي نعني لا نقصد به تخديرا للأمة ولا تخذيلا لها، وإنما نقصد به سمت وصفة إيجابية يجتهد المسلم في تحقيقها حتى يعلو بهمته، وحتى ينشط في عمله، وحتى يحقق الأسباب الشرعية والكونية، وهذا مقصد من مقاصد التوكل الشرعي على رب العالمين تباركت أسماؤه. إذن التفاؤل الإيجابي يبعث عندنا الأمل، وإلا فكيف يعيش إنسان في دنياه بلا أمل؟ كيف يحيا مجاهد بلا أمل؟ كيف ينتصر عابد على شيطانه بلا أمل في الله تبارك وتعالى؟ إذن نحن بحاجة إلى تجديد الأمل والإيمان في قلوبنا، بحاجة إلى تجديد الفأل في قلوبنا، وهذا أصل من الأصول كما سيأتي معنا ويترتب عليه أثره. ومما يدل على أهمية هذه الصفة أنها صفة تنبئ عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالفأل الحسن أثر من آثار الإيمان الحق برب العالمين تباركت أسماؤه، لأن المؤمن الحق يعتقد اعتقادا جازما أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وأن الذي يسير الكون هو الله، وأن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله، وأن الذي ربط على قلب أم موسى قادر على أن يربط على قلب كل مكلوم في هذه الدنيا سبحانه وبحمده، وأن رب العالمين الذي برأ مريم وبرأ عائشة قادر أن ينتصر لكل مظلوم مقهور في هذه الدنيا. إذا أيقنت بكل هذا تفرع عنه يقينك أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، وأن وعده صدق لا يتخلف عن الفئة المؤمنة. ولهذا نجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين هذا الأمر بقوله: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنه إن أوكله الله إلى نفسه قد يبعثه الواقع الذي يحياه على شيء من الإياس والقنوط، أما إذا استرشد بالله واستعلى بالله وأيقن فيما عند الله كان نصر الله تبارك وتعالى لنبيه ولأتباع نبيه ممن ساروا على درب النبي المصطفى. ثانيا، الفأل يجعل المرء شجاعا، يهب المرء قوة قلبية تجعله بإذن الله تعالى ينطلق في دروب الحياة بلا خوف أو وجل من مخلوق. لماذا؟ لأنه قد حقق لا إله إلا الله، حققها علما وعملا واعتقادا وسلوكا، فصارت كلمة التوحيد بالنسبة لصاحبنا كلمة راسية راسخة رسوخ الجبال الرواسي، وعندئذ ينطلق صاحبنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا هو تحقيق الركن السادس من أركان الإيمان عندنا نحن المسلمين، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نبيكم صلى الله عليه وسلم سيد الشجعان وسيد المتوكلين على الله تبارك وتعالى، لبس الدرع والسيف وأخذ يقاتل في سبيل الله. قال الفدائي الصغير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان إذا حمي الوطيس واشتد بنا البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يباغت العدو ويكون في الصدارة والمقدمة حتى يعلم الجند من خلفه أن الله ناصر دينه بالأسباب وبغير الأسباب. ثالثا، الفأل الحسن هو ما كان عليه الأنبياء ومن حذا حذوهم. انظروا إلى نبي الله إبراهيم لما هدده قومه ماذا فعل؟ قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ماذا كان الحال؟ ثبت الله نبيه إبراهيم وحفظه من بين يديه ومن خلفه، فما نال منه أعداؤه، بل إن أعداءه قد أجمعوا أمرهم على أن ينالوا من نبي الله إبراهيم بطريق الحرق. إن الحرق هو أشد أنواع التنكيل والعذاب، فماذا كان من شأن إبراهيم؟ استمسك إبراهيم بما عنده من يقين في الله تبارك وتعالى، وبما حباه الله من فأل حسن، حتى يسر الله لنبيه إبراهيم فحفظه في النار، وعطل خاصية الحرق في النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، بالأسباب الحسية المنطقية، أو إن شئت فقل بالأسباب العلمانية، لا يمكن لإبراهيم أن يفلت، ولكن العلمانيين في كل زمان ومكان دائما ما يخرجوا رب العالمين من معادلتهم، فإذا برب العالمين يلقنهم ويلقن من وراءهم وأسلافهم دروسا أن للكون ربا. داود عليه السلام، داود عليه السلام ماذا قال للمشركين؟ قال في جرأة: إني توكلت على الله ربي
وربكم،
ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. إن الجرأة التي تكلم بها نبي الله داود لا تكون إلا لرجل أيقن أن الله تبارك وتعالى يكافئ الموقن بالجزاء الحسن. لهذا ما كان من نبي الله داود إلا أن واجه الكفار والمشركين، وكان هذا من فأل نبي الله داود، فأعطاه الله تبارك وتعالى جزاء ذلك أن أنقذه وأظهره عليهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يسير في حياته كلها بهذا المنهج. لقد ربي النبي صلى الله عليه وسلم تربية عجيبة منذ الطفولة، وكأن الله تعالى قد أعد نبيه صلى الله عليه وسلم على عينه حتى يستطيع مواجهة هذا الواقع المليء بالأزمات والإشكاليات. فصار النبي صلى الله عليه وسلم في كل دروب حياته متوكلا على الله، وكان ذا فأل حسن، حتى مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الله دعوته في العالمين، ونحن ثمرة من ثمرات دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رابعاً، التفاؤل راحة للنفس وباعث على النشاط والهمة. لا يمكن لإنسان أن يحيا حياة طيبة بغير فأل حسن، بغير يقين في الله سبحانه. كل الأطباء حتى من كان منهم كافرا جزم أن الإنسان إذا اضطرب نفسيا لا يمكن له أن يغادر الحياة إلا بأمراض شديدة فتاكة. وأشد أنواع الأمراض أيها الكرام هي الأمراض النفسية، لأنها أمراض صعبة تحتاج إلى شيء من اليقين حتى يحفظ الله على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا لا يمكن لإنسان أن ينجو وسط هذه التقلبات النفسية التي يحياها الإنسان إلا بالإيمان، إلا باليقين فيما عند الله، إلا باليقين في وعد الله. ولا يمكن أن يوقن الإنسان في شيء لا يراه ولا يستشعره إلا بفأل حسن. سادسا، التفاؤل له أثره في تجويد العبادة. لا يمكن لإنسان أن يخلص إلى ربه في ركعات بالليل ما لم يوقن أن له ربا يكافئه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو، إنه الرجاء. لولا الفأل الحسن، لولا الرجاء فيما عند الله ما قام فلان الليل، لولا أن صاحبنا يرجو رحمات الله ويرجو أن تتنزل عليه سحائب الرحمة ما امتنع عن الفواحش التي اشترأ عليها جيرانه وإخوانه وأصحابه. إن الذي يحمل صاحبنا على الإيمان بالله في عصر اللادينية والإلحاد والتبجح العلماني هو أن صاحبنا يعتقد أن له ربا، وأن هذا الطريق إلى الرب إنه طريق العبودية لله. أيها الكرام، إن التفاؤل سبب من أسباب الحياة، فلا حياة لقلبك ولا حياة لبدنك ولا طيب لعيشك إلا بالفأل الحسن. والسؤال الآن، وما سبيلنا إلى الفأل الحسن؟ ما هو مفتاح الفأل الحسن؟ لقد استقرأت كثيرا 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 من النماذج القرآنية والنبوية، فوجدت أن القاسم المشترك بينهم الافتقار والانكسار لله رب العالمين. إن الافتقار والانكسار هو المفتاح الأكيد الذي يفتح الله تبارك وتعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صم، وحينئذ يكون الفأل فالفتح والتوفيق. أيها الكرام، إن التفاؤل منهج قرآني نبوي في وقت الملمات والأزمات. انظروا إلى نبي الله نوح حينما دعا قومه ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. بعد هذا العمر الطويل في دعوة الناس إلى الله، ما كان منه إلا أن قال مستأسدا بالله عليهم، معتصما بالله، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال في آيات سورة القمر: رب إني مغلوب فانتصر. إنه قال يا رب، فجاءت فاء التعقيب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نبي الله إبراهيم الذي فعل به المشركون ما فعل، ما كان منه إلا أن اعتصم بالله تعالى فعصمه الله من الكفار. نبي الله موسى، وقصة نبي الله موسى فيها من العظات والعبر الكثيرة نستخلص منها محل الشاهد. نبي الله موسى خرج من مصر خائفا يترقب، إن البصاصين وجنود فرعون خرجوا في طلب موسى عليه السلام لأنه قتل قبطيا بالخطأ، فخرج منها خائفا يترقب. ماذا قال؟ قال ربي. ماذا قال نبي الله نوح؟ ربي. ماذا قال نبي الله إبراهيم؟ ربي. قال رب نجني من القوم الظالمين. فإذا بنبي الله موسى يخرج هائما وتسوقه رجليه إلى مدين. إلى مدين. قال الإمام عبد الله بن عباس: فخرج خائفا يترقب، فكان جائعا حتى إنه أكل ورق الأشجار، وقد بدا من الجوع ما به وحل به أن فقد نعله، وكان لا يقوى على السير من كثرة ما سار، حتى تولى إلى الظل. فلما تولى إلى الظل ماذا فعل؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي. ربي، لم ينس ربه ولم يسئ الظن بالله في وقت الأزمة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فكافأه الله تبارك وتعالى فأنكحه وزوجه ورزقه وفتح عليه فكان في رغد من العيش. ثم ابتلي نبي الله موسى مرة أخرى فإذا بفرعون يدركه، فخرج موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، فكان البحر أمامهم وكان العدو خلفهم. فماذا فعل نبي الله موسى؟ انطلق نبي الله موسى إلى البحر، ثم جاءه الأمر: اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إنه الإعجاز الإلهي الذي يتنزل على صاحب حسن الظن به سبحانه. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشد ساعات الظلمة كان فاغر الفم، وكان باسما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أثناء الهجرة ينظر المشركون إلى 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 النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وقد خرجوا جميعا في طلبه، فقال أبو بكر: لمت إلى غار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. القاسم المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين كلمة يا رب، كلمة يا رب. نبي الله زكريا السيد الحصور ماذا فعل؟ دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا، فأجاب الله تبارك وتعالى سؤله. نبي الله داود، نبي الله أيوب، وأنا أضرب المثل بنبي الله أيوب لأنه ابتلي بالمرض فصبر، وما كان منه إلا أن دعا ربه فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. القاسم المشترك أيها الكرام المسلمون هو كلمة يا رب، يا رب. إياك أن تغفل في وقت الأزمات والملمات عن الرب، ادخل عليه بافتقار وانكسار وحسن ظن، يفتح عليك، يفتح عليك، يوفقك سبحانه وتعالى. لم يقتصر القرآن على إيراد نماذج من الأنبياء فقط كانوا من ذوي الفأل الحسن، بل ضرب الله تبارك وتعالى أمثلة قرآنية أخرى في غير الأنبياء حتى يتعلم الناس أن قضية الإيمان بالفعل الحسن ليست قضية خاصة بالأنبياء فحسب، وإنما هي قضية كل مسلم موحد سالك. ألم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بامرأة فرعون؟ امرأة فرعون قالت كما قال موسى: رب نجني من فرعون وقومه، صح؟ قالت نفس الكلمة لطول عمر فرعون مصر مجرم، فسبحان الله قالت: رب نجني من فرعون، فنجاها الله من فرعون وأنعم عليها وأكرمها. وكان فرعون قد استصدر أمرا ملكيا وكان جنده دائم التنفيذ، أن الكهنة أتوه فقالوا: إنه قد أظلك في هذا العام مولود، وإنه سيكون مليكا لمصر، أي بدلا منك. فأشاروا عليه أن اقتل كل مولود ذكر، ولأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير الكون، إذا بنبي الله موسى تتقاذفه الأمواج حتى وصل إلى الشاطئ، فحمله الجند إلى القصر، ودخل الجند على هذا الفرعون وامرأته فقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرد فرعون في الحال: قرة عين لك لا لي، فكانت. ولهذا قيل إن القدر موكول بالمنطق وهو لا يصح كحديث وإن كانت دلائله صحيحة، لا يصح القدر موكول بالمنطق حديثا مرفوعا إلى سيدنا رسول الله. فكان ما كان من تقدير الله تعالى، فكان نبي الله موسى بركة على أم موسى، على أمه زوج فرعون، وكان شؤما على فرعون. إنه الفأل الحسن بالكلمة الحسنة يا أخي، الكلمة الحسنة هي الفأل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذوي فأل حسن. انظروا إلى الصحب الكرام بعد هزيمة يوم أحد، قالوا لمشركي قريش: والله لنلاقينكم بعد عامنا هذا. وبكث الصحب الكرام في استعداد نفسي ومعنوي وعقدي، يحاولون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى جاءت غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب وملابساتها كثيرة، ولكن محل الشاهد أن في هذه الغزوة انقسم الناس إلى قسمين، إلى مؤمنين وإلى منافقين. ماذا قال المنافقون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن ينطلق للغائط. بينما المؤمنون لما رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتثبيت. يقوم المنافقين يستغلوا التكشول قرشي ويقولوا لهم: انتوا تهبلتوا ولا ايه؟ انتوا هتعيشوا في الدروشة المحمدية الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إنهم رجعوا بغير قتال، والسبب في ذلك فألهم الحسن وصدق يقينهم في وعد الله ورسوله. أيها الكرام المسلمون، احرصوا على ما كان عليه أنبياء الله والصالحون وما كان عليه سلف الأمة وسادتهم من الصحب الكرام. أحسنوا الظن بربكم، فإن ربكم سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها العبد المسلم المنيب السالك إلى الله تعالى، إليك هذه الرشدة المحمدية القرآنية التي تعينك على الفأل الحسن بإذن الله تبارك وتعالى. أقول: أيها المأزوم نفسيا، المهزوم قلبيا، يا من دمر إيمانك بسبب الضربات المتتالية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لك: عليك بتجديد إيمانك في الله. جدد إيمانك في الله تبارك وتعالى، وأيقن أن وعد الله حق، وأن وعد الله لا يتخلف عن الفئة المؤمنة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لصحبه الكرام وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة في أوقات الاستضعاف الشديدة، قال لبريدة، قال لخباب بن الأرت، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فكان ما قاله رسول الله إن وعد الله لا يتخلف إلا عمن اختل إيمانهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يطوف على الأمراء والملوك وقت هجوم المغول ويقول لهم: جاهدوا ووالله إنكم لمنصورون، جاهدوا ووالله إنكم لمنصورون. فقال له أحدهم: يا إمام قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا. فنصر الله أهل الإسلام على المغول. أيها العبد المؤمن، ثق في وعد الله تبارك وتعالى. مما يهون عليك ما نزل بك أن تعلم أن الله تعالى أقوى من عدوك، فيهون عدوك أمام ناظريك، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. عشان كده من الخطأ أن تكثر أعداءك أو أن تنظر إليهم أنهم مارد لا يقهر وأنهم قوة لا تهزم أبدا، فالذي لا يقهر هو القهار، والذي لا يهزم هو الله الواحد الأحد سبحانه وبحمده. أرجو أن تعي هذه القضية جليا. يا من زاغ قلبك بسبب هزيمة أهل الإسلام، تذكر نبي الله داود، تذكر نبي الله داود. ماذا فعل نبي الله داود؟ ماذا فعل حينما نظر هو ومن معه إلى جالوت وجنوده؟ ماذا قال؟ قال: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. فاء التعقيب. إياك أن تنظر إلى عدوك نظرة المارد الذي لا يقهر، ثم لا تنسى قوة الله وبطشه بأعدائك. إن فرعون لما علا في الأرض وقال: أنا ربكم الأعلى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذه رسالة لكل فرعون في كل زمان ومكان، أنه من استعلى بجنده واستعلى بسلطانه وماله فإن الله أعلى وأجل سبحانه وبحمده. وأختم هذه المسألة بنصيحة، ألا وهي: يا من ابتليت بداء الهزيمة النفسية النكراء، تب من هذا، فإن هذا لا يكون إلا بسوء الظن في الله سبحانه. تب من سوء ظنك في الله تعالى، فالله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. تب من سوء ظنك في الله تعالى، فإن الله قوي ذو اقتدار. تب وأيقن أن الكون مأمور بأمر الله، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وحده دون غيره. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك وحدك لا بيد غيرك. بقيت رسائل لكل مبتلى في هذا الوقت الذي انتشر فيه الوباء، أوجهها بعد الصلاة في رسائل سريعة، أرجو الله أن يوفقنا وإخواننا للانتفاع بها، وأن تكون هذه الكلمات عونا لهم بعد الله تعالى على زيادة اليقين فيما عند الله. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، والأئمة على منابرهم، نسألك اللهم أن تجدد الإيمان في قلوبنا، وأن ترزقنا يقينا لا ينفد، وأن ترزقنا إيمانا لا ينقطع، وأن تثبت إيماننا في قلوبنا. رب اشرح صدورنا واهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فرج عنا ما نزل بنا يا رب العالمين، فرج عنا ما نزل بنا وبأمة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تحفظ إخواننا المأسورين، وأن تحفظ عبادك المؤمنين، وأن تحلينا بالإيمان ما حيينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة يا إخوة. وأقول هذا لكل أخ كريم فاضل يتفطر قلبه لما يقع للمسلمين الآن من تشتت وهزيمة نكراء لا يعرف مثيل لها في كثير من العصور. أقول لهؤلاء بيتا كتبه محمد إقبال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: أتطفئ نور الله نفخة كافر، تعالى الذي بالكبرياء تفردا. الله سبحانه متم نوره ولو كره المشركون. بقيت رسائل سريعة أنصح بها نفسي وإخواني. النصيحة الثانية هي لرجل فقير. أقول لهذا الفقير: أيها المبتلى بالفقر، أبشر وتفاءل، أبشر وتفاءل، ولكن اجتهد أن تحقق هذه النصائح التالية. أولاً، أيقن أن الغنى والفقر من مقادير الله تبارك وتعالى. ثانياً، ادفع قدر الله بقدر الله، فخذ بالأسباب الكونية والشرعية المتاحة المباحة حتى يغنيك الله من فضله. وأقول لكم إن كل دعوة تحبب الناس إلى الفقر ليس لها مستند في كتاب الله، بل إن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عباده بالجد في الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فابتغوا عند الله الرزق. فدل هذا على أنه من الأسباب، أنه من الواجب الشرعي أن نأخذ بأسباب الرزق الحلال المتاحة المباحة التي لا شبهة فيها. واحذر أيها الأخ الكريم أن تنسى أن الابتلاء بالخير والشر والغنى والفقر إنما هو فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. واحذر من سوء الأدب مع الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا سيء الأدب مع الله رغم أن الله أغناه. ولكن كما قال الإمام الشافعي: ولكن التقي هو السعيد، ولست أرى السعادة جمع ملل، ولكن التقي هو السعيد. واحذر أيها الفقير من سوء الأدب المضاد مع الله. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فاحذروا أيها الكرام كل هذا. إن أخذتم بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى يوسع على العباد كيف شاء سبحانه وتعالى. ورب العالمين ضمن لنا الرزق، قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل
في كتاب مبين. يبقى أنت تستريح مولانا ليه؟ لأن الرزق مكتوب، والرزق يطلبك كما يطلبك أجلك، وإنما تحرم من الرزق بذنب أحدثته، سواء كان هذا الذنب قلبيا أو جسديا. واحذر الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا علمت بكل هذا فخذ بالأسباب وتفاءل، فإن الله رازقك. وقد يكون الرزق حسيا أو معنويا، يعني سبحان الله حينما تنظر إلى ابنك مثلا فتجد الله، فتجد أن الله قد فتح عليه في التعليم، والتاني رجل غني جدا ولكن ابنه فاشل، فسبحان الله تنظر إلى هذا وإلى ذاك فتعلم أن الله عدل، وأن الله سبحانه يقسم الأرزاق بما يصلح للعباد. ثانيا أو ثالثا، يا من فقدت أولادك أو أحبابك أبشر وتفائل، لا سيما في أزمنة الوباء والبلاء التي كثر فيها فقد الأولاد والأحباب. أقول لإخواننا بشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذا التأصيل أيها الكريم، اعلم أن الذي يهب الأولاد هو الله، وأن الذي يمنع ذلك هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، بس خلاص يبقى ده أصل لابد وأن يستقر عندك. ثانيا، وهذا أمر هام جدا، يا من ابتليت بالحرمان من هذا الابن، ارضى ارضى، وهذا أمر هام جدا، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى. فالرضا بالله تبارك وتعالى علامة من علامات صحة يقينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بأخذ صفيه فصبر كتبت له الجنة. خدت بالك؟ لو مات لك ولدك، لو مات لك أبوك، لو مات لك أحد أحبابك، فقلت كما علمك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، بيقين أبشر وتفاءل فسيرزقك الله خيرا منها. هكذا قالت أم سلمة راوية الحديث، قالت لما مات زوجها أبو سلمة قالت هذا، قالت: فأبدلني الله خيرا منه وزوجني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا من مات ولدك وابتليت في هذا، أقول لك: تذكر ثواب الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خلي بالك من هذا المعنى أخي الكريم، خلي بالك من هذا المعنى. طيب، الرسالة رقم كام؟ الرسالة الرابعة، يا من ابتليت بالحرمان من الذرية، أقول لك: تذكر نبي الله إبراهيم، وقد كان شيخا كبيرا وكانت امرأته عاقرة، فدعا ربه تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب فأكرمه الله تبارك وتعالى بالولد، أليس كذلك؟ فرزق بنبي الله إسحاق، وكان في ذريته الأنبياء من بعد إسحاق يعقوب، صح ولا لا؟ خلي بالك ربك كريم، فتفاءل وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. لا تنسى أن للكون ربا يقول له كن فيكون. يا من فقدت ولدك تذكر نبي الله الصابر يعقوب الذي فقد 3 أولاد له، يوسف وبنيامين وأخاهم الأكبر، فقدهم ثم قال: وكان يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا فيقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أخذ باله من مفتاح السر اللي احنا قلنا عليه ده، مفتاح ليس لها من دون الله كاشفة، واخد بالك؟ وكان بيقول: فصبر جميل، صح. وكان يقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فجاءه الله بهم جميعا، صح ولا لا؟ يبقى لو ضاع لك ابن ادعو الله كثيرا أن يعوضك خيرا وأن يأتي بابنك، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون الخير. رقم كام؟ الرسالة رقم 5. طيب أنا مش هعرف ألعب في الملعب ده، أنا كنت أدبي وأنت علمي. الرسالة 5: يا من تخاف على مستقبل أولادك أبشر وتفائل. أبشر، نعم أبشر وتفائل. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اوعى الشيطان الذي يعدك بالفقر، شياطين الإنس والجن توسوس تلعب في دماغك فعدادات مخك تسيح في ظل الأزمات الاقتصادية والأزمات الصحية والأزمات العالمية. يا عم والله للكون رب، والله يا عم، ده الصين قالت في 2019 من أشد منا قوة، جت 2020 كنست الصين وكنست حاجات كتير وبينت لنا إن الناس دي والله العظيم مش زي ما الناس فاكرة، مش قوة عظمى زي ما الناس فاكرة. إحنا مش عارف، كنت عارفين الراجل بتاع زمان اللي كان واقف أزعى كده، فالتاني يقول له هضربك، التاني يقول له إيه؟ ما تقدرش. فعادي بص عليه كده قال: إيه يا أخويا سبب قوته ده؟ سبب قوته الله، سبب قوتنا يا إخوانا الله. ودي كانت سند اللي سبقونا، فالله هو السند لمن لا سند له، الله هو الذي يجبر من لا جابر له. فخلي بالك من هذا المعنى. إن عمر بن عبد العزيز قيل له: لقد تركت أبناءك وورثتك فقراء، فجمعهم وهو على فراش الموت وقال لهم: إن أباكم خير بين أن تكونوا أغنياء ويدخل النار وبين أن تكونوا فقراء ويدخل الجنة، وقد اخترت الثانية للأولى. قال بعض المؤرخين: فرأينا أولاد وأحفاد عمر بن عبد العزيز وقد أغناهم الله من فضله، وكان الواحد منهم يمتطي خيله ويسير هكذا بسيفه، بينما رأينا أبناء بني أمية ممن اعتادوا الخيلاء وهم يتحسسون الناس من الفقر. سبحان الله العظيم. الرسالة 6: يا من ابتليت بعدم الوفاق الزوجي بينك وبين زوجك، اسأل الله تبارك وتعالى أن يدبر لك أمرك وأن يصلح لك زوجك وأن يصلحك لها، وتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. خلي بالك من المعنى ده، خلي بالك من المعنى ده. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم خذ بالأسباب، ما هي الأسباب؟ في دلوقتي علم يا جماعة اسمه علم التأهيل الأسري، وعلم تاني اسمه علم الإصلاح الأسري. لو حصل بينك وبين زوجتك حاجات يبقى أنت ما تأهلتش أسريا، يا ريت ترجع تسمع المتخصصين في هذا الباب. طيب خلاص القطر فاتني واتجوزت ودخل وبقى في مشاكل، حاول تلجأ لمتخصص في الإصلاح الأسري. خلي بالك من المعنى ده كويس جدا جدا جدا. وتيقن أن القلوب بيد الله. القلوب بيد من؟ القلوب بيد الله. لو دعيت ربنا كتير أن يصلحك الله هيصلحها الله بلا سبب، صح؟ هتلاقيك وانت داخل كده بتنكشه تقوم ضحكة والموضوع ينتهي، وتنام تنام نار تصبح ايه؟ تصبح رمى. الرسالة السابعة إلى آيس من مغفرة الله. إنه عبد عصى الله تعالى واجترأ على الله كثيرا وظن أن الله لا يغفر له. نقول له يا هذا، إن الإياس من روح الله صفة الضالين المشركين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وأولئك. تذكر أن لك ربا غفورا رحيما، غفورا وهي صفة مبالغة من الغفر من المغفرة، فأبشر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بس ما تنكنش على دي قوي، وخلي بالك من التانية، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأنت كمسلم تعبد الله تعالى بثلاثة أركان، تعبد الله تعالى بالخوف والرجاء والحب. يبقى احنا بنعبد ربنا بثلاث حاجات، بالخوف والرجاء والحب. الرسالة التامنة، طيب ولا التاسعة؟ طيب الرسالة الثامنة لرجل ابتلي بالوباء، مرض في الوباء مرضا شديدا أقعده، أو مرض فمات. أحمل لك بشرى السيدة عائشة رضي الله عنها، أزفها إليك على لسان عائشة والتي سمعتها مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألت رسول الله عن الطاعون فقال مبشرا: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. بلغ إخوانك في العز، وبلغ كل مريض بهذه البشرى، ابعثوا بالبشرى لهؤلاء الذين يحتاجون بالفعل إلى من يبشرهم. ثم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن ولا نصب ولا عجز حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الرسالة التاسعة، وهي الرسالة قبل الأخيرة: تفاءل ولو كنت مريضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال له: لا بأس طهور، وقد كانت هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: طهور؟ يقولها مستنكرا: طهور؟ كلا، بل حمى تفور في شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما كان. ومات الرجل. يا عم الفأش هو الكلمة الإيه؟ الطيبة. يا عم ما تبشرش على نفسك، مش يقولوا كده؟ خليك متفائل، فأل حسن في الله. أختم خطبتي بالنصيحة الأخيرة العاشرة، وهي نصيحة لكل مسلم ولكل أخ كريم. أقول لهم: في زمان الإياس والقنوط ورياح اليأس عليكم بالتفاؤل الإيجابي للسلبي، عليكم بالتفاؤل للتساهل، عليكم بالتفاؤل للتواكل، وارفعوا شعار ربي إني مغلوب فانتصر. وارفعوا شعار لا تحزن إن الله معنا، وارفعوا شعار ليس لها من دون الله كاشفة، وأبشروا وبشروا، فهذا نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء من قبله ومنهج الصحابة والصالحين من بعده. إخواني، انشروا روح التفاؤل، واحذروا ممن ينفر الناس ويقنط الناس من روح الله، فهؤلاء سبب من أسباب انتشار أمراض هذه الأمة، وسبب من أسباب خذلانها وتخذيلها. فاتقوا الله وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج، وفرج الله قريب إن شاء الله من المحسنين. نسأل الله أن نكون من المحسنين، ونسأل الله أن يرزقنا الفرج، وأن يرزقنا الفتح، وأن يرزقنا القبول، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبشرنا وإياكم بما يسرنا، وأن يحفظنا وإياكم مما يسوءنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلت ما سمعتم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.